الحمد لله الذي جعل مكامن ظلال جلاله مجالي وأنبار جماله تفصيلا لما جعل من الأحكام وسير صور تجلياته مشارق شموس المعاني تكميلا لما عم من الإنعام فأصبحت لعباده من أولي بداده من أهل عناده من ذوي بعاده مطالع طوالع المعارف ومغارب طلايع العوارف إسعافا لما إسعافا لما أكبر عنه إسعافا لما أكبر به عنه لما عبر به لسان الاستعداد من المرام فسبحانه من باطن ليس لخطائه سبب سوى غاية الظهور بنيرات منصاته وما تستوجبه من نظام الأزواء ظهور الأنبار بالأكمام وجل شأنه من ظاهر لا علة لظهور غير التبهل كونه في تطائن حجبه وما يستدعيه من غياه بالظلام فباطن لا يكاد يخفى على شيء فباطن لا يخفى لا يكاد يخفى وظاهر لا يكاد يبدو ثم الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم مطلع تناشر لكن نسخ متعددة إن شاء الله سنسخ مطلع تناشر كل خير وتمام ومفتتح فواتح كل فتح ومختتم كل ختام ذلك هو النور الساطع الذي لا يشوبه شوائب الفيء ولا غوائل الغمام ولا ترون في الشمس ظلا سوى فهي شمس وهي ظل وهي فيء فعلى آله وأصحابه مشكات الشمل كل شتاط ومصباح جمع كل ظلام فبعد ذكرنا أن هناك أجلاء من الفقهاء والحكماء والعرفاء يعني كلهم من الفقهاء ومن الحكماء والعرفاء كلهم كانوا يدرسون هذا الكتاب ويدرسون هذا الكتاب منهم ميرزا احمد اشتیانی ومنهم السيد حسين القادکبری ومنهم العلامه الطباطبائي وغيرهم واخيرا فقيه فقيه العارفين عارف الفقهاء الامام الخميني ايضا من يعني منهم هذا ما ذكرنا لماذا ذكرنا ليس بقصدنا أن نقول مثلا العلماء كذا وكذا وكذا لا أبدا أبدا هذا لمرادنا هو أننا لا نريد أي عرفان أي معرفة أي طريق أي مسلك أي مدرسة لا ليس كذا نحن نريد إرهان أهل البيت كما ذكر السيد حيدر عاملي رحمة الله عليه في جميع كتبه السيد حيدر عاملي كان من الفقهاء الأجلة وكان معاصرا لعلامة هلي وكان تلميذا لفخر المحققين والمحققين كان يدرس عنده الأخلاق والإرهان وهو كان يدرس عند التخلمة الفقه والأصول. ففي إجازته كتب أنه كان زين العابدين العصر. هذا سيد هذا العمر. وبعده إذن هكذا علماء وفقهاء غالب العرفاء الشامخين الواصلين احتياطا أقول هكذا لو لم يكونوا كلهم من أجلاء الفقهاء من أجلاء الأصوليين لأكثرهم كتب فقهية أصولية وإسبانية كانوا يدرسون الفقه والأصول والإلحان وكانوا يدرسون هكذا. أخيرا يعني هؤلاء الذين أخيرا نعرفه هؤلاء المتلميذ حسن الأشتياني قال من أجلاء تلامذة شيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال لسان الشيخ ملقب لسان الشيخ وكتب درسه له أيضا كتاب كتب أخرى. وهذا من أحمد الأشتياني قال من أجلاء تلامذة النائني تلامذة الغلية لل من الأخيرين قال عنده 10 سنة. وهكذا سيد حسين بادكوبي من أجل الله فقهاء النجف فمقامه وطلبته المقدسة هنا قريب شيخ جواهري رحمة الله صاحب الجواهر وهو أستاذ علامة طباطبائي في هذا الكتاب في نفس هذا الكتاب. هذا يعني مرادنا هو أنه لا نريد مكتب هؤلاء التراويش جهلة كثير عدة منهم حقيقة منحرفون عن الدين عدة منهم ليس لهم دين عدة منهم الفسق كذا وهذا الدراويش معلوم قديما وحديثا سابقا ملاحقا. هذا الإرفان إرفان أهل البيت وإرفان الفقهاء وهكذا هؤلاء الأجلاء كلهم فقهاء وكلهم حكماء والعرفاء ومعروفين عند العلماء بين العلماء في النجف والقوم وهكذا. على أي حال مرادنا هكذا ليس قصدنا بالنسبة لأشخاص معينة لا ليس كذلك. كل كلام نقول نقول في هذا الدرس في أي درس آخر أولا خطابي على نفسي وثانيا خطابي إن شاء الله لكم وعليكم أن نعمل هكذا بهذه النية بهذا القصد لنعرف حتى نعرف ونفهم معارف أهل البيت عليه السلام. هذه كلها وسائل ليس هذه كلها حتى أدب. هذه وسائل حتى نفهم معارف أهل البيت عليه السلام. ماذا يقول النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ما قال أحد من قبلي وأنا مثل قول لا إله إلا الله. ماذا معناها؟ نريد أن نفهم معنى هذا الحديث كما قرأنا. على أي حال هذه النسخة إن شاء الله سنقرأها هذه النسخة بيدنا كلها مكتوبة إلى آخر الكتاب. هذه النسخة نسخة مصححة أولا مصححة بنسخة المصححة عند سيد حسين البادكوبي وأنقل هذه النسخة من تلامذة علامة الطباطبائي وهو ينقل هذه النسخة عن أستاذه سيد حسين الطباطبائي. هذه النسخة كتب عن نسخة علامة الطباطبائي وهو كتب بيده المبارك عن نسخة سيد حسين البادكوبي. هذا طريق نسخة مصححة. هذا طريق آخر وهكذا مشايخنا في الإرفاء. نسخة أخرى هذا نسخة مصححة بنسخة ميز أحمد الأشتياني رحمة الله عليه كما ذكرنا. هذا إذا نقلا عن نسخة سيد جلال الأشتياني رحمة الله عليه وهو من الحكماء والورقاء قانون في الجهاد أخيرا قانون توفي هسه توفي رحمة الله عليه، وهو أيضا نسخته مصححة بعدة نسخ مصححة خصوصا بنسخة ظاهر العشتيان. وإذا صححنا نفسنا نفسنا يعني بعدة من النسخ الأساتذة والنسخة المصححة مخطوطة على عيال، هذه النسخة بيدي نسخة مصححة عندما نقرأ وأقرأ لو كان الخلاف بين هذه النسخة وبين نسختكم تصححون أقلا تكتبون أهل الحاشية بالنسخة البدل مثلا. هذا ظفننا قراءة النسخ المخطوطة مقابلة النسخ المكتوطة مقابلة المدخول المخطوط ومعرفة النسخ المخطوطة وتحقيق النسخ المخطوطة، كل هذه الأمور فن يحتاج إلى التحقيق، يعني لا يحتاج إلى كثير ولكن يحتاج إلى الدراسة أستاذ وكذا. ونحن عملنا بنفسنا كثيرا وتحقيقات بالنسبة إلى النسخ المخطوطات مثلا كثيرا ومطبوع غير مطبوع منا. ومع ذلك بعد هذه كلها كنت سنة تقريبا أسبوع كل في أسبوع كل ساعة عند أستاذ درست منه هذه هذا الأمر. هذا إذا مطلب على هذا دقة في النسخ اليوم المطبوعة لازم، يعني يجب أن تكون النسخة مصححة، ما نسخة مصححة يعني النسخة التي كتبها المؤلف، يعني عندهم مخطوطات كان بيد أشخاص مختلفة كانوا يكتبون بالسرعة بعدم الدقة، أحيانا كان يكتب شخص مقابل أجرة، كان هناك كاتب مثل سيد سنباد كوبي يكتب وعالم حكيم عالم يكتب لنفسه، لو كان مثل العلامة تباطبائي هذه النسخة معتبرة جدا، يعني من اعتبار النسخة المخطوطة هذه النسخة التي كتبها العلماء، ولكن كثير من النسخ ليس كذلك، كثير كثير من براهون اصطلاحا في هذا العلم يقولون براهون، براهون كانوا أشخاصون عندهم محل بيت بخار كانوا يأخذون الأسر ويكتبون الكتب فيؤتون مثلا على أي حال. هذا مطلب. مطلب آخر هو فرق بين العلم الكسبي والعلم الرسمي وبين العلم الإرثي. العلم الكسبي والعلم الإرثي واللدني، الفرق بين العلوم الكسبية والعلوم الإرثية. العلوم الكسبية هذه العلوم كلها في الحوزات والجامعات وكذا، وهذا العلم الذي نحن نقرأ إذن كسبية، عرفان النظري نظري بالدرس بالدراسة بالتدريس بالمطالعة اصطلاحات، علم حصولي علم كسبي أيضا، ولكن علم الإرثي علم اللدني شيء آخر. ونقرأ بعض العبارات، عبارات السيد حيدر عاملي من جامع الأسرار في هذا المجال مفيد إن شاء الله. اعلم أن العلوم كلها تنقسم إلى قسمين، رسمي اكتسابي و ارثی الهی. آن کتاب جامع الاسرار صفحه 472. علم ان العلوم كلها تنقسم الى قسمين، رسمی اکتسابی و ارثی الهی. اقرأ بالسرعة تا نصل الى المطلب. فالعلم الرسمی الاکتسابی يكون بالتعليم الانساني على التدريج مع نسب قوة وتعب شديد في مدة طويلة، بل علم الإرسي الإلهي يكون تحصيله بالتعليم الرباني بالتدريج وغير التدريج، أحيانا يكون بالتدريج وأحيانا يكون بإلقاء آن واحدة فقط، كما أن الأنبياء هكذا والأولياء هكذا. وعندما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه خطابا لعقيلة أهل بيت زين الكبرى سلام الله عليها: أنت عالمة غير معلمة، معناه هذا أنت عالمة غير معلمة يعني ما درست عند أستاذ، علمك علم إلهي إرسي لدني بإلهام إلهي، هذا مقام زينة سلام الله عليه. بالتعليم الرباني بالتدريج وغير التدريج مع روح وراحة في مدة يسيرة، وكل واحد منهما يحصل بدون الآخر. نعم، ممكن أن يكون شخص يدرس العلوم الكسبي تدريجا وما كان وليس ولا يكون له نصيبا من العلم الإرسي، وبالعكس. بالعكس يعني في بعض الأحيان، أما بالنسبة للأنبياء والأولياء ليس كذلك، هم يعلمون كل شيء. كعلوم الأنبياء كعلوم الأنبياء والأولياء المتقدم ذكرها فإنها تفيد بدون علم الظاهر. وإليهما أشار النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم اللساني وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وذلك هو العلم النافع. وكذلك أمير المؤمنين في قوله: العلم علمان متبوع ومسموع، فلا ينفع المسموع إذا لم يكن المتبوع متبوع، والقسمان بأصلهما يمكن تحصيلهما، والجمع بينهما كما كان حاصلين لكثير من الأنبياء والأولياء والكمال. إلى أن يقول وبيان ذلك أن النفع من العلوم في هذا المكان هو تحصيل معرفة الله، أن النفع من العلوم هو تحصيل معرفة الله على سبيل اليقين، ومعرفة الأشياء على ما هي عليه التي هي عيزا من معرفة الله، لأن الأشياء تظاهر أسماء الله. لأن من عرف الأشياء على ما هي عليه عرف الله على ما هو عليه، على ما هو عليه لا ذات الله يعني أسماء الله. ومن عرف الله على ما هو عليه عرف الأشياء على ما هي عليها، لاستحالة انفكاك كل واحد منهما عن الآخر، فكلاهما مستحيل الحصول من العلوم الرسمية. علم بالأشياء على ما هي عليه ممتنع من حصوله من علوم الرسمية، هذا معلوم، ليس معلوم واضح. هذه اصطلاحات لا عرفت لها، أسامي فقط، ألفاظ. نعم، فكلاهما مستحيل الحصول من العلوم الرسمية. أما الأول يعني معرفة الله فلأنهم أقروا، أن العلماء كلهم بلغوا ما بلغوا، أقروا بعجزهم عن معرفة الحق ووجوده، وقالوا: نحن ما نعرف منه إلا أسماءه وصفاته وأفعاله. والحال أن الذي قالوه في هذه المعارف إذن عند التحقيق لا يشهد إلا بجهلهم، إلا بجهلهم كما سنبين. فلأن العلوم الرسمية بأصلها منحصرة في المعقول والمنقول، والمنقولات ليس لها دخل في معرفة الله ومعرفة الأشياء بزعمهم وزعمنا، كلنا موافقون. فما بقي إلا المعقول، وأعظم المعقولات وأشرفها وأنفسها عند المتكلمين هو علم الكلام تبابه و لوازمه، و عند الحكما هو قسم الالهیات و تبابها و لوازمها، و لیس یحصل لهم من هذین علمین معرفت الله و معرفت الاشیاء قدر و رأس عبرتین، لأنهم یعرفون الالفاظ فقط، بل تزید منها الشکوک و الشبه، ما عرفو شیئا بل عندهم انبار من الشکوک و الاسئله فی الکذا، لأن الاشاعره کذا من المعتزله کذا الى آخر. هذا مطلب. و ایضا اونا که عرفا علماء من الكبار حتی من الحکما اعترفوا بأنهم ما وصلوا من علمهم أي علم كان أجلا إلى مرحلة تفيد تلك المرحلة في حالهم في المعرفة، اعتراف الكبار من العلماء. هذا ذكرهم أيضا زید حیدر آمولی فی جامع الاسرار عدتن مشیر اله آزا جا فی صفحه 216 أن في هذا التوحيد لا هذا مطلب آخر وهو مطلب مهم جدا، وهو أنه هناك فرق مختلفة ولو كان أسماؤها أسماؤهم يعني مشابه أسماء عرفان عارف كذا وكذا، ولكن ليسوا عرفاء وليسوا حتى في متدينين. هذا كلام ذكره نفس سيد حيدر العاملي، وهو من أجلاء العرفاء الواصلين في الشيعة وأجلاء من الذين أعطاه الله علما لدني كثيرا وكثيرا وكثيرا جدا. فهو نفسه يقول لو كان الماء في العالم دواتا وكون كان الأشجار كلها قلما وكان الملائكة والجن كانوا كاتبين يريدون أن يكتبون علمي ما يقدرون أن يكتبون عشر أعشار أعشار علمي. هذا السيد يقول، هذا علم، ليس موالغة، ليس كذب وليس موالغة. يقول هناك أن علم أن في هذا التوحيد مفاسد كثيرة ومهالك عظيمة، كل واحدة منها سبب للهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. يجب أن يعرف الإنسان هذا التوحيد وإلا يسقط ويسقط. منها الإباحة، فرقة إباحية، هذا من؟ هذا هو العارف يقول هذه الأمور. نفس هذه المطالب بعبارات أخرى كتبها المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه، المقدس الأردبيلي، في كتابه حديقة الشيعة فی الفارسی. و بعض من لا یعرف الالفان مادا ولا یقرعون ولا یدرسون و جاهلون بالنسبت الالفان یقرعون حاضر کتاب یقرعون الالفان حرام و الالفان کسید ولا یعرفون ما قرعون ولا یعرفون ما قارون حاضر و نفس سید علی حیدر یقول حاضر این مطالب و المحقق الاردبیلی عوضن نفس و ایزن من الورفا ولكن تخيلوا انه مثلا مخالف الالفان لا كلامه كلام هؤلاء الاشخاص فمنها الاباحه وذلك ان من شاهد وجودا واحدا ظاهرا في مظاهر كثيره فما حصل له الفرق بين الظاهر والمظهر وقع في الاباحه وصار كافرا نجسا والاباحه هي ان لا يلتفت صاحبها إلى الحلال والحرام والطيب والخبيث والطاهر والنجس ويكون الكل عنده مباحا جائزا حسنا ولا يبالي بالفساد والفسق وما شاكل ذلك نعوذ بالله منه ومن تابعيه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا كلام عارف الباصر بالنسبة لهؤلاء ويأتون بهذه الكلمات من كتب مختلفة مخالفة على الإلفان الإسلامي الشيعي أهل البيتي هذا يعني ما ذا المعنى ومنها الإلحاد وذلك من شاهد وجودا واحدا ظاهرا في مظاهره الكثيرة وما حصل له الفرق بينها عدل عن الظاهر الباطن وحكم بحقية الباطن وشرفه وبطلان الظاهر وخصته وصار بذلك ملحدا كافرا نجسا عادلا عن الحق وأهله نعوذ بالله منه ومن تابعه في الشرع أيضا الإلحاد هو العدول عن ظاهر الشريعة إلى باطنها وهو مذهب الإسماعيلية الموسومة بالملاحدة والباطنية الله ثانية ومنها الاتحاد فذلك أن من شاهد الحق في مظاهره وشاهد نفسه معها نفسه بأنه من جملتها حكم باتحاد الحق باتحاده بالحق مع بقاء الإثنينية والغيرية وصار بذلك اتحاديا ملعونا نجسا وهو مذهب النصارى وبعض الصوفية لعنهم الله تعالى والذين يشنعون من أهل الظاهر على أهل التوحيد من الصوفية الحق من أرباب الباطن لأمرين اثنين الأول بسبب هذا المذهب صحيح والثاني بواسطة الحلول الآتي بخصه ولكن لا يعرفون أن الصوفية الحق يعني عرفاء الإسلام ما يقولون بالاتحاد وهذا ليس مذهبهم فإن قالوا ذلك فجوابهم في هذا في غاية الوضوح وهو أنهم يقولون نحن إذا نفينا وجود الغيب مطلقا ولسنا قائلين إلا بوجود واحد فكيف نقول بالاتحاد والحلول فإنهما مبنيان على الإثنينية والخصلة وغير ذلك ثانيا وثالثا ومنها الحلول وذلك أن من شاهد الحق ظاهرا في مظاهره وما عرف كيفية ظهوره وما حصل له الفرق بين الظاهر والمظهر حكم بحلوله في مظاهره وهو مذهب بعض النصارى أيضا و مذهب بعض الصوفية لأن النصارى ذهبوا إلى أن الحق حل في بدن عيسى عليه الصلاة والسلام والصوفية ذهبوا إلى أنه حل في قلوب عباده ولكل واحد منها في هذا الباب مقالات طويلة وكلمات غريبة نعوذ بالله منهم ومن مقالاتهم هذا أشد قول المخالفين شد و منهم الفرق و هكذا و منها الاجمال و ذلك يعني لا نقرأ كلها الإجمال وذلك أن من شاهد الوجود كله حقا على سبيل الإجمال لما شاهده على سبيل التفصيل بقي على نصف المعرفة من الله وصار محجوبا عن النصف الآخر وأكثر المفاسد المذكورة تحصل من هذا النظر لو كان الإنسان ناقصا ناقصا يكون فكثير من الخلق ذهبوا إلى هذا المذهب وإلى الآن هم عليه ومنها في مقابل الإجمال التفصيل وذلك أن من شاهد هؤلاء ليسوا مثلا كافر وكذا وكذا ناقصون ومنها التفصيل وذلك أن من شاهد الوجود كله على سبيل التفصيل وما شاهده على سبيل الإجمال بقي إذن نصف المعرفة منه تعالى وصار محجوبا من نصف الآخر وبقى في مصادر مفاسد كثيرة والمراد من قولنا بقي على نصف المعرفة أنهما يعني إجماليون تفسيريون طرف الإفراد والتفريد في التوحيد الحقيقي الذي هو الحد الأوسط بينهما كما أشرنا إليه في باب التقسيم فلا يكونان هو بل يكونان غيره لأنهما إذا اجتمعا صار واحدا تاما كاملا لأن المعرفة التامة الكاملة هي الجمع بينهما أعني مشاهدة الحق على سبيل الإجماع في عين التفصيل وعلى سبيل التفصيل في عين الإجماع هذه العبارة من العبارات التي ذكرنا أنها شبيه وشبيهة بعبارات صدوم تعلم فوائزاً تهران ومنها التمثيل والتشبيه وذلك أن من شاهد الوجود كله وجوداً واحداً وما عرف كيفية كليته وكيفية معيته في كل واحد من المظاهر فشبه بشيء ونزه فشبهه بشيء ونزهه عن شيء ومثله بموجود ونزهه عن معدوم صار بذلك مشبهيا نجسا تعالى الله أما يقول المشبهون علوا كبيرا ومنها التنزيه والتعثير بذلك أن من شاهد الوجود كله واحدا فما عرف وحدته ولا كثرته أضاف الأفعال إلى الأسباب الظاهرة وغفل عن الفاعل المطلق وعطله عن فعله وصار بذلك محجوبا مع أسبابه ومظاهره وبقي نجسا مشركا ملعونا نعوذ بالله منه وأمثال هذه المفاسد والشبهات كثيرة لسنا محتاجين إلى ذكر جميعها ذكرنا رؤوسها وأصولها والتي هي المعظم منها فينبغي أن تعرف أن هذه الجماعة المسمات بأهل الإرفان عند المسمات بالصوفية عند أهل الله من الأنبياء والأولياء والمحققين والموحدين هم محجوبون عن الحق وأهله ملعونين أينما تقفوا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وللموحدين في هذا الباب كتب ورسائل أي في باب المنحرفين عن التوحيد الحقيقي لو كان شخص مخالفا للإفهام يجب أن يجيء إلى من يعرف الإفهام ويتعلم المخالفة أشد المخالفا لهؤلاء عندنا لا عندنا نعم أي في باب المنحرفين أين التوحيد المنحرفين في سلكهم فمنها رسالة موصومة برسالة مغالط الصوفية هو بنفسه كتب برسالة مغالط الصوفية فكل من أراد البسط في ذلك فليرجع إليها فإذا تحقق هذا فاعلم أن جميع التشنيع من أهل الأديان والملل على الموحدين المحققين من أهل الله فهو بسبب أقبال هؤلاء القوم وأفعالهم وليسوا هم العرفاء ولا مدخلية لفعلهم لفعل العرفاء والعلم العرفاء فهو بسبب أقبالها يعني يقول أن جميع التشنيع من أهل الأديان والملل على الموحدين المحققين من أهل الله فهو سبب أقبال هؤلاء القوم الذين غالوا بل وأفعالهم الذين ليسوا منهم لا قولا ولا فعلا و بل هم منصوبون الیه به مجرد نسبت سوریه، مثلا من لفظ صوفیه و هاکذا. و والکلمات المزخرفت و بعض الاوراد الملوثت بالریاء و السمعه به هذه الامور مثلا ینسبونهم الیه. اما القول فبما عرفته انه خارج عن الشریعه و الطریقه و الحقیقه، و اما الفعل فافعالهم مبنیه على اقوالهم فحیث ثبت فساد القول ففساد الفعل لازم، و اذا كان كذلك فكيف تجوز نسبتهم الى الطائفه الحق مع عدم العلم باصولهم وقوانينهم نعوذ بالله منهم. نعم، یعنی جسور عبارات افره حاضر باید. و مع ذلك فلیس هازا بغریب ولا بشیء نادر ما وقع مثله، لأنك ان تحققت شاهدت هذه المفاسد في جميع الطوائف الاسلامیه و غیر الاسلامیه، لأن كثيرا من الناس يتشبهون بقوم ليسوا منهم و يفتخرون باقوالهم و افعالهم و يشهرون بما انفسهم و غیرهم يشنعون عليهم بما بها و هم منزهون عنها، مثل طائفة الشيعة مثلا، فإن الطائفة الحق منهم طائفة واحدة و هم الاثنا عشرية الإمامية، فطوائف كثيرة تشبهوا بهم و ليسوا منهم، بل هم عندهم كافرون مثل الغلاة والإسماعيلية والزيدية والكيسانية وشعبهم وفرقهم المذكورة في كتب الشيعة وأهل السنة، والناس يشنعون عليهم أي على الإمامية الاثنا عشرية بأقوالهم وأفعالهم. والعجب كل العجب أن أكثر التشنيع على الموحدين المحققين من أهل الله من الطائفة الشيعة الاثنا عشرية بخلاف مجموع الطائفة الإسلامية، مع أن مأخذهم واحد ومشربهم واحد، يعني مشرب الورفاء والشيعة واحد، وهو قول الله تعالى والنبي والأئمة المعصومين كما تقدم. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. عندنا وقت هناك مطلب آخر از تو اجمالا ان شاء الله ندخل بدن الكتاب و في اثناء قراءه الكتاب ان شاء الله نذكر بعض الامور المفيده خارج من البرهان و عرفان و القران كلها متحده لا افتراق بينها. القرآن والعرفان أو بالعكس القرآن والعرفان والبرهان، كل هذه الأمور كلامهم واحد لا افتراق بينه. يقول العرفاء هذه كلها بواردات هرد على قلبي، هكذا يقولوا مدركهم سندهم دليلهم الشهود، هذه كلها بواردات ترد على قلبي، هكذا يقولون. هذا الادعاء من العرفاء، هم يقولون لا نحن نقول، هم يقولون كل مشهود كل مكشوف كل وارد على قلب عارف يجب أن يكون مطابقا للبرهان ويجب أن يكون مطابقا للوحي والقرآن، وإلا لا يتناقض. يجب أن يكون مطابقا للبرهان الذي هو لسان الإرفان، البرهان لسان الإرفان، ويجب أن يكون مطابقا للقرآن الذي هو ميزان الإرفان، البرهان لسان الإرفان. ولذا من لا يعرف البرهان دخوله في الإرفان ليس بجيد ولا زين ولا مفيد. و یجب و یجب ان یکون مطابقا للقرآن لان القرآن میزان الالفاظ و القرآن متن الالفاظ و ما جاءتی کلمات النبی الخاتم و الائمة الطاهرین علیهم السلام کلها تفسیر بکلام الله و القرآن از اولا یعنی تفصیل ها فی اصناع درس یعنی سال یسیر معلوم عدت من الحکما و العرفا انهم عارف و عرفا بینوا عرفان به لسان البرهان الالهام محصول الشهود ولكن عرفا بعضهم جاؤوا به بیان عرفانهم به لسان برهان و اقام البرهان فی بیان عرفان من هم الشیخ الرئیس و اول هم ظاهرا الشیخ الرئیس رحمت الله علیه فی امات الثلاث فی آخر الاشاره النمت الزامن فی البحجت و السعاده النمت التاسع فی مقامات العارفین النمت العاشر فی اسرار الآیات هذه الامات الثلاث في تحقيق فلسفة الإلهام وبيان الإلهام بلسان البرهان فلذا لهذه الأمات أهمية خاصة في الإلهام وفاد الشيخ الرئيس هذا الكتاب تمهيد الروايات لابن تركيا أبو حامد تركيا بحبي حفيده قوسته صائم الدين جعل الإرفان قرآنی و اکثر منه و ادق منهما مصباح الانس مصباح الانس ابن فناری و متنه للقونوی ایزن اسمه ایزن مصباح الانس لتعنیس الحکیم بالإرفان و المحدث بالإرفان و جاؤوا مسائل الإرفانیه بالبراهین الفلسفی و من هم از سید هیدر آملی فی جمیع کتبه خاصتا فی جامع الاسرار و نقد النقود و من هم و اکثر هم نشاطن و ادق هم بیانن و احزل هم برهانن صدر متعهلهین فی الاسفار الاربعه و فی بعض کتبه خصوصا فی الاسفار الاربعه کما هو یذکر فی کتابه و فی بعض رسال سائلهی و ازا لب الاسفار و لب الارخان به لسان برخان هازا و معنا حکمت المتعالیه فی کلام صدر متعلهی و لیس المراد من الحکمت المتعالیه فی کلام شیخ الطوسی فی آخر الاشاره و یقول حکمت المتعالیه ولیکن حکمت المتعالیه هنا که یعنی المشا و الاشراق معن ولیکن هنا حکمت متعالیه فی اسفار البرهان و الالهام و هما معن فی خدمت القرآن و اهل البیت هذا هو حکمت متعالیه این دست متعالیه هذا کلامنا اليوم و انشاءالله غدا وقتی ملا موجود الله ها؟ الان موجود؟ یعنی قلیلا ان شاء الله بعض الحکما کما الاجلا فی اواخر عمرهم او فی وسط عمرهم رجعوا للالهام و ذکروا و ذکر بعضهم بعضهم یعنی سید هیدر فی جامع الاسرار نقل ان شاء الله قدن و منهم هذا ابن ترکه و کان من اجلا الحکما المشا ولكن رجع نهائيا بعد الحكمة لا ترك الحكمة بدون الحكمة لا يمكن الإلفاظ بدون الفلسفة لا يحصل الإلفاظ كل العارفين حكماء أجلاء وأكثرهم فقهاء أجلاء وبعد وردوا الإلفاظ ومنهم هذا ابن التركة جده ومنهم سائر الأشخاص الغرب يعني هذا الكتاب ثقيل، أريد أن لا أجيه غدا، ولكن إن شاء الله ما شاء الله. الحمد لله.